فوق القمم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يسرني في بداية هذا الدرس أن أرحب بإخواني الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه التوفيق والسداد والإعانة، فلا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. وقبل أن ندخل في موضوع هذه الحلقة، نرجو من أحد الإخوة أن يلخص لنا ما قيل في الدرس السابق بإيجاز. تفضل شيخ عبد الكبير.
حياكم الله دكتور،
بارك الله فيك.
في الحلقة الماضية ذكرنا أننا في بداية الدرس نهتم على أمرين. الأمر الأول أن هذا المبحث يعني طرق الاستخراج الحديث من كتب السنة من الإضافات الجديدة في علوم الحديث، حيث إن الأئمة المحدثين المتقدمين وحفاظ السنة لم يكونوا بحاجة إلى هذا الشيء، كانوا يستذيرون السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا ومعرفة. فإذا ذكر لأحد منهم الحديث فسرعان ما يعرف من رواه ومن أخرج الحديث. وثاني الأمر أن طرق التصنيف عند المحدثين ترجع إلى طريقتين. قلنا أن الطريقة الأولى طريقة الأبواب الفقهية، وهي جمع الأحاديث الواردة في موضوع معين تحت كتاب أو باب واحد. وذكرتم أن التمايز بينها من حيث الصحة وكذلك من حيث الجوامع مثل جامع الترمذي، وكذلك عن طريق السنن مثل سنن أبي داود.
أحسنت، بارك الله فيك، علّه يكفي هذا القدر،
جزاك الله خير.
نعم، من يكمل من الإخوة الحضور الكرام؟ تفضل شيخ رشاد.
ثم ذكرتم الطريقة الثانية طريقة المسانيد، فيجمع المؤلف أحاديث كل صحابي أو راوي على حدة. فتبين مما تقدم أن طرق استخراج الحديث فهي ترجع في الأصل إلى طريقتين، الأولى عن طريق متن الحديث، الثانية عن طريق إسناد الحديث. ثم تكلمتم بارك الله فيكم عن طريق استخراج الحديث عن طريق البرامج الحاسوبية، وبينتم أقسام الناس تجاهها. قسم لا يحبذ التعامل معها لما فيها من سلبيات من ذلك، وهذا الرأي يتبناها فيما ظهر لي، قلتم يعني فيما ظهر لي كلة، وغالب هؤلاء الفضلاء لا يتعاملون مع الحاسب أصلا. قسم ثاني اعتمد على البرامج اعتمادا كليا بحيث لم يرجع إلى الأصول الورقية ولم يتفتن للعيوب التي وقعت في هذه البرامج، ومن العيوب ما ذكر في القسم الأول. وقسم ثالث اعتاد الفراء أنه ينبغي الاستفادة من هذه التقنية الحديثة وما فيها من إمكانيات راعية ومدهشة في البحث، ما أهمية الرجوع الكتاب الورقي للتأكد من سلامة النص.
أحسنت، بارك الله فيكم. لعل نبدأ في هذا الدرس الجديد إن شاء الله، وسنعرض في هذه الحلقة إلى أمرين هامين. الأمر الأول أهم البرامج الحاسوبية التي ينصح بها، الثاني ضوابط استخدام البرامج الحاسب الآلي في السنة النبوية. فأما أهم البرامج الحاسوبية، نعرض أولا للبرنامج الأول إتقان الحرفة بإكمال التحفة، والبرنامج الذي يظهر على الشاشة، البرنامج الذي يظهر على الشاشة إتقان الحرفة بإكمال التحفة. هذا البرنامج من إصدار الشركة العربية لتقنية المعلومات، والمقصود بالتحفة تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، وهي من أهم وأنفع الكتب لطالب العلم. حتى قال حافظ بن حجر: فإن من الكتب الجليلة المصنفة في علوم الحديث كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، تأليف شيخ شيوخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي، وقد حصل الانتفاع به شرقا وغربا، وتنافس العلماء في تحصيله بعدا وقربا. والغرض الأساسي من وضع هذا الكتاب تحفة الأشراف هو جمع أحاديث الكتب الستة، صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وجامع الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وبعض لواحق هذه الطرق، بحيث يسهل على القارئ معرفة أسانيدها المختلفة في موضع واحد. الحقيقة هذا البرنامج أنا لما اطلعت عليه ذهلت، لا أكتمكم حديثا، أني لما اطلعت على هذا البرنامج ذهلت بما فيه من إمكانيات رائعة جدا ومتقنة، وهذا الذي جعلني أقول بين الفينة والأخرى أن البرامج الحاسوبية المستخدمة في التخريج تختلف فيما بينها، فبعضها ربما يفوق النسخة المطبوعة، وهذا نموذج لبرنامج فاق النسخة المطبوعة من تحفة الأشراف في الحقيقة. وسأعرض لبعض الأمور، ولست بصدد التفصيل في هذه البرامج، إذ ربما تخصص هذه القناة العلمية المباركة برنامجا خاصا في البرامج الحاسوبية وخدمتها للسنة النبوية، ولكن سأعرض إجمالا لمزايا بعض هذه البرامج التي أنصح بها. فهذا البرنامج الذي بين أيديكم أيها الإخوة الكرام يحتوي على مدخل فيه بيان لتحفة الأشراف والكتب الستة والبرنامج والشركة، في عرض المسانيد والأطراف في الكتب، في بحث، وهذا الذي يعنينا كثيرا ويستخدمه الباحثون، في أيضا مخطوطات الكتاب، وفي تعليقات، نعم بحث، هذا البحث مهم جدا، وبحث بالرواة تستطيع تبحث باسم أي راوي، بحث في النص في المتن، جزء من الحديث، بحث بالرقم، وبحث مركب اسم الراوي أو جزء من الحديث. مثلا نضرب مثال، لعلنا نأخذ مثلا حديث يطلع عليكم، يطلع عليكم الآن رجل مثلا من أهل الجنة، حديث مشهور، ونعطيه أمر بالبحث. هنا يقول تريد تبحث في التحفة وإلا في النكت الضراف لابن حجر وإلا في الكتب الستة كاملة، نعطي أمر في التحفة مثلا، فنأمره يعني نعطي أمر بالبحث، فهو يبحث الآن في التحفة. طبعا أخرج لنا نتيجة واحدة أن هذا الحديث موجود في موضع واحد، ننقر على هذا الموضع، خرج لنا هذا الحديث موجود في تحفة الأشراف هكذا، موجود في تحفة الأشراف هكذا. طبعا تحفة الأشراف من تعامل مع الكتاب يعاني من أمرين. الأمر الأول أن أصحاب الأطراف لا يذكرون المتون كاملة، إنما يذكرون طرف الحديث أو ما يدل عليه، كان يقول حديث العرانيين، حديث الإفك. الأمر الثاني الذي نعانيه في التعامل مع تحفة الأشراف أن الإمام المزي لا يذكر صيغ التحمل، وهي مهمة جدا، حدثنا أخبرنا، فلا تعلم المدلس هل صرح في التحديث أم لا. الإخوة الكرام في هذا البرنامج عالجوا هذين الأمرين، فنحن أخرجنا هذا الحديث الآن من تحفة الأشراف، نريد أن نرى المتن كاملا. الإخوان عالجوا هذه المشكلة في هذا الكتاب، فتشوفون هذه باهت، وإلا لا شوف يزيد الإخوان شوف باهت الأبيض، هذا معناه أنه هذا الذي أخرج الحديث، وبإمكانك أن تشاهد الحديث كاملا، فننقر عليه النسائي الكبرى. هذا الحديث خرج لنا في النسائي الكبرى في كتاب عمل يوم الليلة، ثم ذكر متن الحديث كاملا، أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني بن مبارك عن معمر عن الزهري عن أنس مالك قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من ماء من وضوئه، يعني تقطر لحيته، معلق عليه في يده الشمال، فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع الرجل، إلى آخر الحديث. فهنا عالجوا هذا الوضع بذكر المتن كاملا بأسلوب رائع جدا. نرجع إلى فذكروا صيغ التحمل كاملة وذكروا النص كامل. الأمر المذهل والذي الحقيقة جعل هذا البرنامج في رأيي يفوق جميع البرامج أنهم ربطوا النص بالمخطوط، فما يذكره الإخوة الكرام الفضلاء الذين لا يرى بعضهم التعامل الحاسب من كثرة السقط والتحريف عالجوا الإخوة، وضعوا المخطوطة، فنحن هذا الحديث نريد أن نرى في المخطوط، نريد أن نرى هذا الحديث، انظر إليه، تضغط هذه الأيقونة المخطوطة فيخرج لك النص في المخطوط كاملا، يعني هذه النسخة أصبحت أتقن من النسخة المطبوعة حتى. فهذا الحديث، هذا الحديث، هذه نسخة برزالي هذه النسخ الخطية موجودة كاملة الأزهرية ونسخة ابن المهندس، فذكروا الحديث هذا وحديث هذه رقم أو رمز للنسائي في اليوم والليلة، بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من الجنة، فطلع رجل من الأنصار ثم ذكر الحديث كاملا في النسخة الخطية، غاية في الإتقان في الحقيقة. والله الإخوان يعني يشكرون على هذا الجهد الذي قاموا به، فيعطي المطلع طمأنينة على سلامة النص، بل تلاف النسخة، لأنه تحفة الأشراف طبع بتحقيق عبد الصمد شرف الدين وبتحقيق بشار العواد جزاهم الله خيرا، فهم الإخوة تلافوا العيوب الذي وقع في النسختين كما ترون هذا الحديث. ثم ذكر ثم قال زاد المزي في الزوائد، يعني هذه الزيادة من كلام المزي إزاي، قال حمزة محمد الكناني الحافظ لم يسمعه الزهري من أنس، رواه عن رجل عن أنس، كذلك رواه عقيل وإسحاق بن راشد وغير واحد عن الزهري وهو الصواب. رأيتم الحقيقة مزايا هذه، وهناك مزايا أخرى الحقيقة، ولكن لست بصدد التفصيل في هذا البرنامج الرائع جدا الذي يحق نقله في عالم البرمجيات التي تخدم السنة النبوية. هنا نقول يلاحظ هذان الأمران، ربط الحديث موضوع من الكتب الستة، هذا أمر مما يوفر على الباحثين مراجعة النسخ الأصلية، مراجعة الكتب والاطلاع على المتن كامل. الأمر الثاني الربط الدقيق بالمخطوط، هذا ما يتيسر عن هذا البرنامج، والكلام عليه طويل لكن نكتفي بهذا القدر. ولا يفوتني الحقيقة أن أشكر القائمين على إعداد هذا البرنامج والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والإعانة، ونشكرهم كذلك على تقديمهم هذه البرامج للمشاركين والمشاهدين والمشاهدات الذين يجاوبون على الأسئلة، فهم دعموا البرنامج بهذه الجوائز جزاهم الله خيرا، ونذكرهم بمحاولة قدر المستطاع تخفيض سعر البرنامج. البرنامج الثاني الذي يظهر على الشاشة موسوعة الحديث الشريف، وهذا البرنامج يشمل الكتب التسعة، الكتب الستة ومعها موطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي، ومع شروح فتح الباري وعون المعمود. ولعلنا نبين بالتطبيق العملي أهمية هذا البرنامج وكيف نستفيد منه بسرعة، ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، ورحب بإخواني الكرام، ولا يزال الحديث موصولا عن البرامج الحاسوبية التي تخدم السنة النبوية، وذكرنا موسوعة الحديث الشريف، هذا البرنامج الرائع جدا في خدمة السنة النبوية، وهذا البرنامج قلت أنه يعد من أدق البرامج التي تعنى بالسنة النبوية، فنستطيع من خلال البحث عن أي راوي أو أي متن، وهناك خدمات جليلة. لعلنا نكتفي بالكلام النظري فنذكر العملي. مثلا عندنا راو نريد أن نبحث عنه، خالد بن مخلد القطواني، نريد كيف تعامل الأئمة مع حديثه، نريد أن نجد حديث هذا الراوي، فكتبناه في البحث، هنا بحث الرواة والبحث الصرفي، نحن في الرواة، فنعطي أمر في البحث عن هذا الراوي. هنا ظهر لنا كم عدد حديث هذا الراوي في الكتب التسعة، شوف السرعة المذهلة، له في الكتب التسعة 145 حديثا، هذه لو تجد أيام يمكن تجردها، لكن هو جردها بدقة، له 145 حديث في الكتب التسعة. الأمر الدقيق الذي يهم الباحثين ومن يعني يعتني بالحديث والرواة جرحا وتعديلا، كيف تعامل البخاري مع هذا الراوي، هذا الراوي متكلم فيه، كيف تعامل البخاري معه؟ أريد أن تتأملوا وتستنبطوا أنتم أيها الإخوة كيف اعتمد البخاري على هذا الراوي. انظروا معي، نستعرض حديث البخاري عن هذا الراوي بسرعة، فنلاحظ أن البخاري هنا روى عنه مباشرة عن سليمان. طبعا من سليمان هذا؟ تستطيعون عن طريق الرواة هذه الخدمة وتضع هنا المؤشر، لو تلاحظون هذا المؤشر، هذا سليمان هنا القلم هذا، فتقول من هو هذا الراوي، ترجمة بالأحمر، قال هذا سليمان بن بلال، ثم نرجع إلى عرض. إذن هذا الحديث رواه البخاري عن من؟ عن خالد، عن سليمان بن بلال. تابعوا معي لأنه نريد أخرج فائدة معينة مهمة جدا عند المعتنين بالحديث. طيب الحديث الآخر أيضا رواه البخاري عن خالد مخلد عن سليمان بن بلال. طيب الذي بعده عن سليمان بن بلال أيضا، والذي بعده من سليمان هذا ابن بلال، والذي بعده أيضا، لاحظوا معي كلها سليمان ابن بلال. هنا لا، هذا مغيرة بن عبد الرحمن، سليمان بلال ثم مغيرة بن عبد الرحمن وهو مدني، أريد أن نعرف من هذا وهو مدني، هذه مهمة أن نعني أنه مدني. هذا عم علي مسهر الذي بعده عن سليمان بن بلال أيضا، عن سليمان بن بلال، ثم تلاحظون هذا خالد بن مخلد هنا عن علي مسهر متابعة هذا الحديث، وهذا أيضا عن سليمان بن بلال، وهذا أيضا عن سليمان بن بلال، لاحظوا هذه جميع الحديث كلها عن سليمان بن بلال. هذا الحديث مع أن خالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري مباشرة، إلا أن البخاري من دقته روى عنه في موضع واحد بالواسطة، فرواه عن محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال، مع أنه شيخ لكن روى عنه نازلا، مما يدل على أن البخاري قد استقرأ أحاديث خالد بن مخلد، فبان له أن هذا الحديث من مضبوطات خالد بن مخلد القطواني. ثم أيضا هذا الحديث أيضا عن سليمان بن بلال. انتقلنا إلى مسلم، لكن نرجع إلى البخاري. ماذا لاحظتم في رواية البخاري عن خالد بن مخلد القطواني؟ ماذا لاحظتم؟ أنه اعتمده عمن؟ تفضل يا شيخ سلطان.
نلحظ بارك الله فيكم أنه رواها وأغلب حديثه عن شيخه سليمان بن بلال، وبالتحديث أيضا كذلك.
أحسنت. ونلاحظ أيضا من لم يكن، إذا الحديث التي لم يروها عن سليمان رواها عن المدنيين، خلصنا بنتيجة أن البخاري اعتمد حديث خالد بن مخلد عن المدنيين وبالذات عن سليمان بن بلال. فهذا الراوي خالد بن مخلد القطواني لما بحثنا وتوسعنا في ترجمته وجدنا أنه صدوق، ولكن في روايته عن سليمان بن بلال متقن جدا. هذا هو السر في أن البخاري اعتمد في روايته عن سليمان بن بلال. شوفوا المنهجية الدقيقة التي سهلت لنا هذه التقنية الحديثة اكتشافها، اكتشفنا هذا من خلال التقنية الحديثة. ومن عناية البخاري برواية خالد بن مخلد أنه أحيانا روى عنه بواسطة كما في موضع واحد من طريق محمد بن عثمان بن كرامة، وحدث ومثل هذه النتائج نستطيع أن نكتشفها من خلال هذا البرنامج. وفي هناك أيضا رسم شجري كما ترون، شيوخ الراوي، أي شيخ تريد من راوي، أي تلاميذ للراوي، هذا سليمان بن بلال كم روى عنه، روى 54 حديثا عن سليمان بلال، وفي البخاري منها 28 حديث. هذا الحديث مثلا شاهدوا أيضا الأخوة وضعوا رسم شجري رائع جدا لطرق الرواية كما ترون، هذه طرق الأسانيد الراوي سواء في الكتب الستة أو في الكتب التسعة أو في صحيح البخاري وحده. هذا عرض موجز سريع جدا الحقيقة لموسوعة الحديث الشريف، الموسوعة الرائعة جدا، والحديث عنها يطول ولكن مفيدة جدا لطالب العلم، وأنصحه باقتنائها. البرنامج الثالث الجيد هو الجامع الكبير لكتب التراث العربي والإسلامي كما ترون، وهذا من إصدار مركز التراث الحاسب الآلي، وهي مؤسسة أردنية أنشئت بهدف خدمة كتب التراث وتسهيل الاستفادة منها بواسطة الحاسب الآلي. هذا البرنامج هو آخر إصدارات هذه المؤسسة، وهو يجمع جميع كتب التراث العربي الإسلامي. من أهم مزايا هذا البرنامج الكم الهائل الموجود فيه، في 1787 كتاب، والسرعة المذهلة جدا في البحث. فلو مثلا وضعنا الحديث السابق، شوفوا كيف يبحث هذا البرنامج. مثلا نبحث عن حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث العظيم الذي لو استشعره طلبة العلم لساعدوا في طلبهم العلم، نبحث عنه فنطلب أن يبحث في الكتب. شوف كيف السرعة الهائلة، يمر على الكتب بسرعة مذهلة جدا حقيقة. شوف موضع واحد في أضواء البيان، شوف كيف تأمل الرقم تحت، هذا يمر، هذا يمر يا أخوان على مئات المجلدات كما ترون، مئات المجلدات يمر عليها بسرعة مذهلة جدا. شوفوا كيف يا أخوان 138، لا نستطيع حتى يعني لكم أن تتخيلوا كلام، تذكرون كلام الشيخ الألباني رحمه الله وكلام الشيخ أحمد شاكر وإسماعيل الأنصاري، لكم أن تتصوروا هذا كان بين أيديهم، كيف سيخرجون للأمة؟ هذا دورنا نحن، أن نكمل المسيرة التي بدأها هؤلاء العلماء الفضلاء، وأن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، وأن نجتهد في طلب العلم، ونحرص استخدام التقنية الحديثة فيما يعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا. كم وصل الرقم؟ 275 موضع. شوفوا كيف، وتفتح أي موضع من هذه الكتب، وطبعا نلاحظ أنها ليست خاصة في كتب الحديث، بل كتب متنوعة في التفسير والعقيدة، ولست بصدد التفصيل، ولكن أعطيك نماذج تدل على ما وراءها من المزايا لهذه البرامج. لكن مشكلة هذا البرنامج والحق يقال أنها لا تخلو من سقط ومن تحريف، فتتعامل معها بحذر بخلاف البرنامجين السابقين. أيضا كذلك الرواة، بإمكانك أن تبحث عن الرواة، مثل الراوي الذي سبق لنا خالد بن مخلد، بإمكانك أن تعطي أمر فأن يبحث عن خالد بن مخلد، وسترون النتيجة المذهلة في البحث في جميع الكتب بسرعة مذهلة رائعة جدا الحقيقة. ثم يأتي دور الباحث في الاستفادة وتحليل النتائج والخروج بنتائج دقيقة في عالم الحديث. شوف كيف السرعة المذهلة الذي يبحث عنه، يعني يبحث عن راوي، يبحث عن متن، يبحث عن أي كلمة، فهي جمعت بين الطريقتين، البحث عن طريق الإسناد والبحث عن طريق المتن. ولعلنا نستعرض أهم البرامج الحاسوبية التي تخدم السنة النبوية بسرعة بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، فوق القمم. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم. لله دارهم فقد صاغوه نجما يزدهي فوق القمم، فوق القمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بإخواني الكرام، ولا يزال الحديث موصولا عن أهم البرامج الحاسوبية التي تخدم السنة النبوية. فمن البرامج الحاسوبية التي تخدم السنة النبوية ما ظهر على الشاشة أمام الإخوة، أشهر موسوعات، أولا شركة حرف لتقنية المعلومات، موسوعة الحديث الشريف، وهذا لا زال من أهم البرامج الحاسوبية التي ننصح باقتنائها، كذلك موسوعة السيرة النبوية موسوعة الفقه الإسلامي أيضا للشركة نفسها وأيضا موسوعة البرامج المواريث مركز التراث والآن له برامج جيدة هذا موقعهم على الشبكة العالمية له موسوعة ذهبية والألفية للسنة النبوية وهذه كل البرامج الآن دمجت في الهاردسك الخارجي الذي استعملناه باسم الجامع الكبير مكتبة السيرة النبوية مكتبة علوم الحديث لهم أيضا موسوعة التخريج الكبرى والأطراف الشاملة مكتبة الأجزاء الحديثية مكتبة الحديث الضعيفة والموضوعة مكتبة الفقه وأصوله أيضا والعقائد شركة العريس أيضا لها برامج وهذا موقعهم على الشبكة مكتبة الحديث الشريف مكتبة الفقه الإسلامي عبد اللطيف موسع عبد اللطيف المعلومات أيضا لها برامج حاسوبية حديثية الموسوعة الماسية السيرة النبوية برنامج التفسير هذه أهم البرامج الحاسوبية وقد أعد هذا الحقيقة البحث الرائع جدا زميلنا الدكتور إبراهيم الرئيس في بحث جميل له عن التقنية الحديثة في خدمة السنة بين الواقع والمأمول وهذا الكتاب موجود ومتوفر على الشبكة العالمية للإنترنت هذا أهم ما يتعلق بالبرامج الحاسوبية لعلي أتكلم عن النقطة الأخيرة والمهمة جدا وهي توجيهات وضابط استخدام البرامج الحاسب الآلي في السنة النبوية لكن قبل ذلك أشير إلى أن هناك مواقع على الشبكة العالمية الإنترنت يستفاد منها في السنة النبوية وهي كثيرة ونافعة وفي رأيي أن هناك موقع اسمه موقع ملتقى أهل الحديث هذا الموقع في الحقيقة من المواقع الرائعة جدا في معالجة القضايا الحديثية ومنها التخريج دراسة الأسانيد في موضوع الدراسة ونحن يعني نحث على المشاركة والاستفادة من هذا الموقع الذي ظهر على الشاشة كما أشكر القائمين عليه على جهودهم الطيبة في نشر العلم النافع وكذلك بقية المواقع التي ربما كثير منها لا أعرفها أهم التوجيهات والضوابط هي الضابط الأول الحرص على السؤال قبل شراء البرنامج هل هو من البرامج الدقيقة أم لا برامج دقيقة كما تقدم برامج دون ذلك الأمر الثاني ملاحظة أن عدم الاعتماد الكلي على هذه البرامج في إعداد البحوث لما يعتريها من سقط وتحريف وقلت لكم من البرامج في بينها تتفاوت هناك برامج متقنة جدا كإتقان الحرفة بإكمال التحفة الأمر المهم جدا ألا يغفل الباحث وطالب العلم عن أن البرامج الحاسوبية لا تغني عن التواصل مع العلماء والمشايخ وطلاب العلم فسنة الطلب ستبقى بمجلسة العلماء والتلقي عنهم والأخذ من سمتهم وهديهم الأمر الآخر في الضوابط أن هذه البرامج هي وسيلة بحث وليست مصدر معلومة فهي كالفهارس للكتب في نهاية هذه الحلقة أنبه على أمرين الأول أهمية استفادة المعلمين والمربين من هذه التقنية في تعليم الطلاب وسلوك أقرب الطرق في تفهيم هذا العلم عن طريق الحاسب وأذكر بالمناسبة أن لنا تجربة في جامعة الملك سعود حيث تبنت الجامعة مشكورة إنشاء معمل تخريج عن طريق الحاسب وقد قام الإخوة المشرفون على البرنامج هذا برنامج صناعة الحديث بإعداد تقرير موجز عن هذا المعمل الذي ربما يكون هو المعمل الحاسوبي الوحيد في أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات حسب علمي فنبقى مع هذا التقرير ثم نعود إن شاء الله تعالى
يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم صانته من خطأ المدلس أو خيانة الذمم.
العلم يخدم بعضه بعضا إذا ما سار الإنسان به في الطريق الصحيح، وقد يسر الله تعالى لنا مجموعة من الوسائل التي استفاد منها طلبة العلم في عدد من مجالات العلوم، ومن تلكم الوسائل الحاسب الآلي، ذلك الجهاز الذي أصبح جليس كل إنسان وقعيد كل بيت، فمن استخدمه فيما يعود عليه بالنفع فقد أحسن الاستخدام، وإلا فإنه مفرط مضيع له. وقد عمدت المدارس والجامعات والمؤسسات إلى الاستفادة من الحاسب الآلي في تدريب منسوبيها، ومن هذه الجهات جامعة الملك سعود، حيث أنشأت الجامعة ممثلة بقسم الثقافة الإسلامية معملا للتخريج عن طريق الحاسب الآلي، وأنشئ هذا المعمل عام 1425 من الهجرة. ومنذ ذلك التاريخ والمعمل يعتبر مقصدا للطلاب والأساتذة للاستفادة منه، حيث يحوي 20 جهازا حاسوبيا من أحدث الأجهزة، وفي كل جهاز أحدث البرامج الحاسوبية المتعلقة بالسنة النبوية مثل موسوعة الحديث الشريف والجامع الكبير للتراث العربي والإسلامي وغيرها. والمعمل من أكبر المعامل الحاسوبية في الكلية، إذ يخدم شريحة كبيرة من الطلبة والأساتذة، حيث قسمت صالته الكبرى إلى عدد من الطاولات المستقلة مع حاسب آلي لكل طاولة، في استقلال تام لكل طالب يستطيع من خلال هذه الجلسة أن يأخذ وقته وحقه التام في المطالعة بل حتى والاختبار. وعند الدخول إلى زوايا هذا الحاسب نجد الكتب التسعة وتقريب التهذيب وتهذيب التهذيب، بحيث يجمع طالب العلم بين البحث الحاسوبي والورقي، مما هيأ للطلاب استفادة كبيرة من محتويات المعمل. وقد لمس القائمون على المعمل الأثر الكبير له على تحصيل الطلاب وتحسين مستواهم، خاصة في علم تخريج الأسانيد ودراستها. ومما يجدر ذكره أنه أقيمت في هذا المعمل عدة دورات علمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة في عدد من المواهب والاستخدامات التي تفيد عضو هيئة التدريس في بحثه وتحصيله وتعليمه للطلاب وإن لم يكن في تخصص الحديث. وفي المستقبل خطة كبيرة لتفعيل دور المعمل في خدمة المجتمع، بحيث تقام فيه دورات لعموم الباحثين من الجامعة وخارج الجامعة.
أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر وأعان، ثم أود أن أنبه لكم أيها الأحبة أننا مهما درسنا هذا العلم الشريف الذي هو علم الحديث النبوي وعلم رجاله وما يتعلق به من شتى الفنون، فإننا لا يمكن أن نستفيد من هذا العلم مهما حصل ومهما كان إلا إذا درسناه نظريا ثم طبقناه عمليا. فبعد التطبيق العملي نستطيع الوصول إلى الكتب والوصول إلى المصنفات والوصول إلى ما نريد من هذه الكتب وما نريد من هذه العلوم كلها. وقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا في جامعة الملك سعود كلية التربية في قسم الثقافة الإسلامية أن قام أساتذة فضلاء ومشايخ كرماء في إنشاء معمل التخريج للحديث الشريف. وقد يعني أتعبني أحد الرواة وأنا أبحث عنه في الكتب، لكن عندما دخلت إلى هذا المعمل وبحثت عنه أعطاني نتيجة مذهلة في ثواني معدودة. فمثلا الراوي الذي أبحث عنه منذ فترة هو الراوي الحسن بن سفيان النسوي، وها أنا أبحث الآن في هذا المعمل أعطاني نتيجة مذهلة من ثواني، وهو الآن يبحث ويسعى إلى البحث في الجهاز. يعني تجد الآن وصلت النتيجة إلى أكثر من 60 كتاب بحث عن هذا الراوي. مثلا وجدت أن الكامل في ضعفاء الرجال تحدث عن، فقال قال الربيع بن حبيب منكر الحديث عن الحسن بن سفيان النسوي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. فهذا قد عثرت على هذا الكتاب على هذا الراوي، وما أريد أن أصبو إليه في ترجمته، وعثرت على 135 نتيجة من جميع كتب الحديث أو أغلبها وكتب تراجم الحديث. فلك اللهم الحمد ولك الشكر على أن يسرت لنا هذه البرامج الحاسوبية التي تخدمنا في علمنا الشرعي والتي تفيدنا وتنفعنا في جميع الأمور الشرعية وفي جميع ما ينفعنا وجميع ما نصب إليه وجميع ما نريد أن نصل إليه، والله تعالى أعلم.
يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم، صانته من خطأ المدلس أو خيانات الذمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بإخواني الكرام. لعلنا نكتفي في هذه الحلقة بما قلنا، ونطرح سؤال هذه الحلقة للإخوة الحضور وكذلك جميع الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وهو كما ظهر على الشاشة: اذكر أهم البرامج الحاسوبية التي يستفاد منها في تخريج الحديث فيما يظهر لك. السؤال الثاني: اذكر أربعا من التوجيهات والضوابط لاستخدام برامج الحاسب الآلي في السنة النبوية. ترسل الإجابات على فاكس البرنامج وكذلك على البريد الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة. هذا ما تيسر في هذه المحاضرة، في هذا الدرس. إذا في سؤال من الإخوة ولا في إشكال ممكن أن يتبنوا قبل أن نختم هذه الحلقة.
الله عنك شير.
نعم.
ذكرتم أثناء الدرس حديث يطلع عليكم الآن رجل من أهل من أهل الجنة، وهو حديث مشهور، فما درجته من حيث الصحة والضعف؟
نعم، الحديث الذي رواه أنس بن مالك من رجل يطلع من الجنة فطلع عدة مرات، فبات معه عبد الله بن عمرو بن العاص ورآه، قال سأله: ما هو السر في دخولك الجنة؟ فقال: إني أبيت وليس في نفسي شيء على أحد. هذا الحديث مشهور، رواه أحمد والإمام النسائي في عمل يوم الليلة وعبد بن حميد وغيرهم. هذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية لا يصح فيما يظهر لي، لأنه رواه معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك، وخالف معمر بن راشد كبار أصحاب الزهري المتقنين، خالف شعيب بن حمز بن أبي حمزة وعقيل بن خالد الأيلي، كلهم رووه عن الزهري قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك. فظهر بهذه العلة أن الحديث منقطع بين الزهري وأنس بن مالك، يعني فيه راوي لا يعرف، وعله كذلك حمزة الحافظ الكبير حمزة الكناني المتوفى سنة 357، فعله بالانقطاع قاله معلول، كذلك الإمام المزي وابن حجر وهم الإمام الدارقطني إمام العلل أعل هذا الحديث بالانقطاع. فهذا الحديث من حيث الصناعة الحديثية لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما دل عليه من عدم الغل والحسد دلت عليه نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وهذا من الخلق الرفيع الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، وعدم الحسد وعدم الحقد وسلامة الصدر للناس. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أن يتقبل من الجميع، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أشكر الإخوة الحضور وكذلك جميع المشاهدين والمشاهدات، وأدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا أمة حفظت حديث نبيها فتا